أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: علي، أنت ولي كل مؤمن، كل مؤمنة ومؤمنة بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال السلام ورحمة الله في المقام الرابع في البحث في المراد من القربة. نحن تقريبا وضحنا هذه المسائل فيما تقدم، واستعرضنا مجموعة من الحقائق، وقفنا إلى هذا المطلب والأضعف. هنا يريد المصنف أن يشير إلى الحمل الآخر الذي حمل به معنى القربة في الآية الشريفة: قل ما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه القربة في بعض الآراء قالت أن القربة يعني هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن الله يقول: ما عندي أجر إلا أنكم تتقربون إلي بطاعتي وما إلى ذلك. لكن هذا الحمل ضعيف جدا وباهت ولا معنى له، خصوصا إذا أدركنا أولا أنه اجتهاد في قبال ماذا؟ في قبال النص. هذا اجتهاد في قبال النص، لأن هناك نصوص قطعية متواترة كما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، وقرأنا بعضا من الروايات بتصريح علماء السنة أنها متواترة أو مستفيضة تقطع على أنها القربة المقصودة ليست هذا معنى التقرب. لاحظ هذا أولا. ثانيا أن هذا أمر لا تساعده حتى اللغة العربية، اللغة العربية العالم اللغوي ما له شغل بالنصوص ولا بما عليه الإسلام حينما يقول: ما معنى القربة؟ ما قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ماذا تعني لك هذه القربة؟ حتما لا يقول بمعنى القرابة وقرابتي وما إلى ذلك. ولكن للأسف تجد مثل القرطبي عليه ما عليه تقم وضوح هذه المسألة في أهل البيت سلام الله وبرواياتهم وإلى ما إلى ذلك، لأنه اعتمد هذا الرأي الشاذ النادر في مقابل الأخبار المتواترة. واضح. ثم ينعطف المصنف إلى تأكيد أن القربة مختص بأهل البيت. تقدم هذا البحث ولكن هنا تأكيد، ولكن ذكر لأجل يوجد إشكالات على نفس هذا المعنى، يعني أشكل البعض على نفس أنه كيف تقولون بأن القرابة هي أم علي وفاطمة والحسنان كما في روايات أهل السنة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. لاحظ. فكيف يكون هذا تجعلونه أجرا للرسالة وبالتالي ممكن أو طبعا بالمعنى كيف أنه تكون أجرا للرسالة؟ من هنا أشكل هؤلاء بإشكال من هذه الجهة، قالوا أن الآية أساسا إذا تقصدون أن قرابهم علي وفاطمة والحسن والحسين أو أقل تغيير علي وفاطمة، وهذه الآية نزلت وين؟ في مكة، والحال أن زواج علي وفاطمة في المدينة المنورة، ولأنها من سورة الشورى، وسورة الشورى من السور المكية، مع أن خصوصا الإمام الحسن والحسين ولدا في مكة والزواج أصلا حدث في مكة، فلا معنى لأن تكون هذه الآية ماذا نزلت في هذه القرابة أي علي وفاطمة والحسنين سلام الله عليهم أجمعين. نقول هذا الإشكال أولا ضعيف، خصوصا مع أنه هذا ضعيف، وذلك لأن كثير من علماء الفن علماء التفسير وأسباب النزول أكدوا على أن هذه الآية إنما هي آية مدنية وليست آية مكية. لاحظ. وتعلمون بأن في فقه علم التفسير وفي فقه أسباب علم النزول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر المفروض على المحقق والأصح عند أهل علم التفسير من الإمامية وحتى غيرهم بأن القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أما من خلال الآيات والروايات الواردة تؤكد على ذلك، أو من خلال نظرية طبيعة الأشياء المطروحة في مسألة الدليل العقلي الدل على ذلك كما قرأتم في أبحاث علم الكلام في مسألة القرآن. كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع أنه بعض الآيات تنزل في المدينة إلا نجعله وين؟ في سور مكية، والعكس كذلك، سور آيات مكية جعله وين؟ في ضمن سور مدنية، ولا إشكال من ذلك. إذن لا إشكال في كون هذه الآية باعتراف أهل الفن وأهل الاختصاص أن الآية مدنية، توجد أربع آيات في سورة الشورى من آيات المدني. أولا قل لا أسألكم الأجر إلا المودة في القرب، هذا الجواب الأول، هذا جواب نقضي عليه، الجواب نقضي ننقض عليه. من قال لكم أن هذه من الآيات المدنية المكية؟ بل هي آية مدنية، مع أنه لو سلمنا أنها ماذا؟ مكية، نزلت في مكة ما نزلت في المدينة، هم نستطيع أن نجيب نقول ذلك. ماذا؟ من خلال أن الآية الشريفة في صدد بيان قضية حقيقية وليست قضية خارجية، الآية في صدر بيان قضية حقيقية، وتعلمون بالمنطق بأن تقسم القضايا إلى قضية حقيقية وقضية ماذا؟ خارجية وقضية ذهنية وما ذلك من أنواع. فشاهد بأن هذه القضية قضية ماذا؟ قضية حقيقية، بمعنى أنه فيها المحمول والموضوع ليس مرتبط بالخارج فقط، بل بالخارج وما سوف يأتي. مثلا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقن دمه وكذا كذا، لاحظ موضوع محمود، فهذه قضية وين؟ حقيقية، لأنه مو تقصد فقط من يتشهد الآن، بل حتى في الأحقاب والأزمنة الآتية، فكل من تشهد صار موضوعا لانطباق ذلك المحمول وحقن دمه وعرضه وما إلى ذلك، واضح. فهذه قضية حقيقية، فالقرآن لو على فرض أنها على فرض أنها مكية نقول جاءت صفا لبيان قضية حقيقية لا قضية خارجية مربوطة بهذا الواقع وبذلك الواقع وما إلى ذلك، فهي تصبح فعلية متى ما وجد الموضوع وانطبقت عليه. كذلك صاحب الغدير هم أجاب بجواب آخر ما ذكرنا في الثنائي بأنه دعوة كون جميع السور الشورى مكية، كل هذا هل هم استثنوا رغم أنهم يدعون هذه الدعوة بأن جميع آيات سورة الشورى كلها ماذا؟ مكية، هذه دعوة، لكن هذه الدعوة الذي يجعلونها في قبال رد مثل ما هذه المكرمة لأهل البيت سلام الله عليهم بأنفسهم يستثنون بعض الآيات منها، هذا نقيض كلامك الآن، تقولون كلها مكية وبعدين في جانب آخر تستثنوني بعض الآيات، لاحظ هذا تكذيب لهذه الحقيقة، مثل قوله تعستت والذين إذا أصابهم بغ إلى من سيف، فيقالوا هذه آيات نزلت في المدينة رغم أنها جاءت في سورة الشورى التي هي مكية. ثم طبعا هو المصنف يذكر روايات لطيفة و ثم يرد على هذا الإشكال الذي سوف يأتي بأنه كيف نحن نقربها إلى بقية الأمة سلام الله عليهم، هم توجد معنا نصوص قطعية تؤكد هذه الحقيقة. تقريبا هذا أهم الأبحاث التي بقيت في المقام الرابع، طبق العبارة عشان ندخل المقام، احنا ودنا كان ننتهي من الهم ما في ذات المطالب، تقريبا المهم المطالب تقدمت. قال والأضعف مما ذكر، يعني الأضعف مما ذكر من حمل، احنا قلنا هناك حمل على مودة طلب المودة من قريش، وهو ناقشناها بمناقشات عديدة في قضية المستثنى المنقطع والمتصل وما إلى ذلك. قال والأضعف مما ذكر هو حمل القرب على التقرب من الله بطاعة، بمعنى أنهم معنى القرب يعني تقرب إلى الله بأجر الرسالة. قال فإنه مضافا إلى كونه اجتهادا في مقابل الناس، وما أكثر اجتهاداتهم في قبال الناس، بل هذا القوشجي عليه ما عليه صاحب القوشجي أحد أعلام السنة يسموه الفاضل القوشجي، هذا عجيب يعني، هو شارح التجريد، علماء السنة الكبار، هو شارح التجريد وعنده مناقشات غريبة عجيبة يعني، لكن فائدة هذا الشرح أنه يستعرض النظريات اللي في قبال نظريات أهل العلم فتعرف آرائهم يعني كتبه تفحص آرائهم وكذا، فذلك علماء يحتنوا به يعني حتى ينقل أو كثير من الأبحاث ينقل عن آراء، حتى في الأبحاث الفلسفية هم ينقلوا آراء، لأنه في أبحاث في القسم الأول فلسفي ثم منطق ثم كلامي، فشارح هو على كل حال هذا هم يقولوا بصرح يعني ما عندنا أي مانع أنه النبي يجتهد وفلان يجتهد، ماكو اي مال هم يجتهد، هذا هو اجتهاد في اعتبار اجتهاد. يعني اهل الكفر يصرحون هذه الحقيقه، يعني احنا من الاصل لا نقول حتى للمعصوم انه يجتهد كما اجتهاد رسول الله، فهمش وين وصلوا؟ واللي احنا يتمونه بالغلو كذا، ترى هم اشد غلاة وين في رموزهم الشيطانيه. لو تصيد عليهم بعض النقاط واقعا تردم كل منظومة نفسها، تصير قضية هجومية لا قضية دفاع، بغلو ودافع ما حد ما يهاجمنا بعد، تحدهم نقاط جدا خطيرة. مثل هذا بالله عليك عالم هالمثابة كل ما طاح يقول لك ما في مشكلة ان فلان اجتهد في قبال اجتهاد الرسول، هذا اجتهد وهذا اجتهد، ماكو اي مانع اصلا. ذاك السيد الشرف الدين عليه رحمه مراجعات رجعوا هذا اجتهاد الصير على الثاني من اجتهاداته قبل 19 ولا 18 اجتهاد، بس من الواضحات يعني 19 ما ادري 20 ما ادري اكثر، انا كتبت ما اتذكر قبل ما ادري 11 سنه كنت ابحث عن هالنقاط، فكاتب هذا الاجتهادات اللي هو ذاك لنا عليه ما علي. سبحان الله. قال فكون الى مضاف الى كونه اجتهادا في قبال النص لا تساعده اللغه، هذا ما تساعده لا تساعده اللغه، اذ القربى لم تاتي في اللغه بمعنى التقرب، يعني حتى علماء اللغه يستعجلون على المعنى شنو القرب بمعنى التقرب. قال في القاموس القربى القرابه، وهو قريبي وذو قرابتي، وما ذكر يظهر ما في تفسير القرطبي يعني على هذا المناقشتين يذكر يعني يظهر الضعف الذي اختاره من القرطبي حيث مال إليه واعتمد على الخبر الشاذ في مقابل الأخبار المتواترة، هذا شأن الذهنية البعيدة عن أهل البيت. هذا اللطيف بالأمس كنت أستمع هذا الباب الشيء يذكر عجيب المكتنة هذا بن قاسم حد ذا الخطيب اللي يجيبه في دار السلام سيد عمار شوفوا الساعة 11 وشوى يعني فكنت سمعت عجيبة طرح قضايا ولا هي لطيف وهم يعني الظاهر يصنفه مسكت طائفي يعني انه يركز على مسألة حقيقة ولا تهل البيت واجحف هؤلاء. فالاشياء اللطيفة جاب اول مرة اسمعها هذه الحادثة. تعرفون سليمان كتاني؟ تعرفون سليمان كتاني المسيح الكبير اللي عنده كتب في اهل البيت وكله يحوز على الدرجة الاولى، دائما يحوز الجائزة الاولى، عنده علي متراس من براس، عنده فاطمة قمد في وتر، عنده الامام الحسن الامام الحسين، عنده كذا الإمام الحسين حلة البربر، قرأت أكثر بعض كتبه قرأتهم يعني عنده لين الإمام الكاظم كاتب هو لأن النجف ذيك الفترة يسوي مسابقات فهو كان يشتغل لأن أديب مسيحيين تقريبا عندهم صلى لبنانيين مثل الخليل وكذا عندهم أدباء كبار يعني. هذا سليمان كتاني توفى عن عمر تقريبا 92 سنة. هذا جاب قصة لطيفة يقول أنا جلست أو زارنا أحد علماء لبنان أو شيخ لبنان يقول أنا بنفسي ذهبت إلى سليمان كتاني وزرت في بيت مكذا وقعدت وياه فأباح بتشيعه ولكنه ما كان أصلا يظهر على الحقيقة حتى لما مات يقول دفن بالطريقة المسيحية ولكن يقول أنا بعد شفت لي فرصة ذهبت وصليت عليه يعني وكذا وما إلى ذلك. البارحة قصة عجيبة يعني أنا أول مرة أسمع كنت أنا معجب بهذا الرجل يعني جدا عنده أبعاد لطيفة و صياغات حلوة وكذا. البارحة هذه القصة تحت نفسيا عليه رحمة الله تعالى عليه. على كل حال قال ثم إن القرب مختص بأهل بيته بعد تعيينه في الأخبار بعد ما تقدم الأخبار. قال في دلائل الصدق اللي هو كتاب الشيخ حسن المظفر عليه الرحمة قال قول الفضل، هذا الفضل بن شاذان اللي هو كان راد على العلامة وكذا، فأكثر طبعا هذا كتاب الأصول هو عبارة عن راد لشكالات ذا الفضل بن شاذان كان في زمن العلامة وكذا. قول الفضل وظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النبي صلى الله عليه وآله، كل قريب حتى أبي لهب هم لازم مودته لأنه من أقرب المقربين هم للنبي بعد عما يصير باطلون يقول هذا الكلام ماذا وين خبره؟ قول الفضل ماذا جوابه هو خبره باطل لأن المعلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله الاعتناء بعلي وفاطمة والحسنين لا من ناوأه من أقرباء وما أكثرهم. ولم يسلموا إلا بشدود السيف والغلبة، خصوصا لقتل قرابة ممتدة، ما بسط إلا بعد قرابة بني هاشم لأنها فيها امتدادات وزبيريين وغيرهم وغيرهم من تداخلوا مع بني هاشم، فهم يدخل عليهم القربة مطلقا يسلمهم يعني، ففيهم نواة النبي. قال ولم يسلموا إلا بحدود السيف والغلبة وللقرينة العقلية، هذا من جهة، وقرينة عقلية في المقام، إذ لا يتصور أن يكون ود من لم يواد الله ورسوله أجل التبليغ والرسالة. هل يعقل عقلا بأنه وقعنا الله سبحانه وتعالى يجعل أجر رسالة وجهود النبي صلى الله عليه وسلم أن ود استجب الله كافرا عاند الله وحاد الله ووضع إلى ذلك، وصريح القرآن يؤكد على هذه بطلة مثل هذه الحقيقة.
شيخنا ولم يسلم الله بحدود السيف والغلبة، يعني قد في بعض كما النبي لم يسلفه كل مسلم ولا بالسيف،
يعني مثلا مثل فتح مكة بعضهم كان موجودين. نعم، خصوصا بعد إذا حملنا على أبي سفيان من قرابات النبي أنه بالجد مثلا يتسمو على بعض الأخرى أنا موجودين، أي فيصير هذا على بعض الأقوال، بعض الأقوال له أصلا ليس من ما يرتبط بهم يعني. الشاهد بغض النظر أنه في النتيجة جعلها مطلقا باطل، هم عقلا وهم نقلا، خصوصا كما أشرنا فيهم من حاد الله وعاند الله. قال والقرينة العقلية لا تصور أن يكون ود من لم يواد الله ورسوله أجر للتبليغ والرسالة، فلا بد أن يكون المراد مودة من يكمل الإيمان بمودته، يعني يجعل إيمانك متوقف على ماذا؟ على مودته. إيمانك قربك من الله لا يمكن إلا من خلال مودة هؤلاء، هذا دليل على صميميتهم في الدين بل هم الدين، وما كما وضحنا في الأبحاث السابقة. وتحصل السعادة الأبدية بموالاته، ولذا قال سبحانه في آية أخرى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، بل بلحاظ شأن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعد قرابة له من هو منه لا من هو بان عنه معنى ومنزلة، يعني هل منزلة بعد البعد المعنوي، يعني بان عنه معنى ومنزلة بعيد عن القوة، ذلك القرآن صريح بأن ابن نوح من لحمه ومن دمه إلا أنه ليس من أهله، والمقصود به البعد المعنوي والبعد الحسي والمادي، إنما يعد قرابة له من هو منه لا من بان عنه معنى ومنزلة. وإذا قال تعالى لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح انتهى موضع الحاجة، واضح؟ هذا قال. وقيل إن الآية مكية، هذا قال له أنها مكية لأنها في سورة الشورى، مع أن الحسنين ولدا في المدينة، وأجاب عنه في الإمام الواثق كتاب عن أحد العلماء بأن هذا الإشكال ضعيف، فإنه قد أكد غير واحد من أئمة هذا الفن كثير من العلماء نزول الآية في المدينة، ولا يمنع وجودها وين؟ في سورة المكية، على أننا لو سلمنا كونها مكية فما المانع في ذلك، مع أنها نظير غيرها من الآيات، مع أنها نظير غيرها من الآيات الكريمة التي سيقت لبيان قضية وهذا حقيقية لا خارجية، فهي تصبح فعلية إذا وجد من تنطبق عليه. وأجاب عنه في الغدير، في كتاب الغدير العلامة الأميني قدس الله نفسه الزكية، قال بأن دعوى كون جميع سورة الشورى مكية تكذبها استثناؤهم قوله تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا إلى قوله خبير بصير، وهي أربع آيات، واستثنى بعضهم قوله تعالى والذين إذا أصابهم بغي إلى قول من سبيل، وهي عدة آيات فضلا عن آية المودة، ما بس آية المودة فيها أم آيات هم مستثنى من أنها مكية بل مدنية. قال ونحن نذكر مصادر لطيفة، ونص القرطبي في تفسير مجلد السادس العشر صفحة 1، والنيسابوري في تفسيره، والخازن في تفسيره مجلد الرابع صفحة 49، والشوكاني فتح القدير مجلد الرابع صفحة 510 وغيرهم، عن ابن عباس وقتادة على أنها مكية إلا أربع آيات، أولها قل ما أسألكم عليه أجرا، أكدوا على نوين مدنية، إلى أن قال وأما أن تزويج علي بفاطمة عليهما السلام كان من حوادث العهد المنع، كان في زمن في المدينة المنورة، وقد ماشينا الرجل رجل مستشكل على نزول الآية في مكة. لو كنا نازل في مكة قال فإنه لا ملازمة بين إطباق الآية بهما وبأولادهما وبين تقدم تزويجهما على نزولها. حتى لو تقدم تزويجهم على نزولها لا مانع من ذلك. كما لا منافاة بينه وبين تأخر وجود أولادهما على فرضه، حتى لو نزلت سواء قبل زواجهم أو لا بعد زواجهم، لكن بعد قبل ما يجي الحسنان سلام الله عليه نفس الكلام هو الكلام. قال فإنهما لا شبهة في كون كل منهما قرب رسول الله، سواء قدم وتأخر من نتيجة هذا قربة أو ما قربة، ذات الكلام قضية في كونهم قربة. فإذا ثبت كونهم قربة ثبت موضوع القضية، يثبت عليهم المحمول هو وجوب المودة لهم. فسواء قلت تقدم تأخر مكية مدني ما شئت فقل، لكن يلزمك وين أن تودهم وهم من قرابة، بل أعلى مصداق لقرابتهم حتى الذين يحاولون وسعون الدرك مع ذلك يعتبرون بأن أقرب المقربين من فاطمة والحسنان وعلي سلام الله عليه. لاحظ قال فإنهم لا شبهة في كونكم من هو من قربة رسول الله صلى الله عليه بالعمومة والبنوة، وأما أولادهم فكان من المقدر في العلم الأزلي أن يخلقهم منهما الله يعلم فجعلهم هكذا، كما أنه قد قضى بعلقة التزويج بينهما، يعني يشير إلى أن أمر التزويج أمر ملكوتي إلهي. وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام يشمل الحاضر والغابر بوجود موضوعه الفعلي، بل إنما يتسرب إليه الحكم مهما وجد ومتى وجد وأن وجد، يعني الأحكام الحقيقية ما تلحظ فقط المواضيع الفعلية في الخارج والقضايا الخارج، بل متى ما تحقق أي موضوع تحقق الحكم عليه. على أن من الممكن أن تكون قد نزلت بمكة في حجة الوداع، وعلي قد تزوج بفاطمة وولد الحسنان، ولا ملازمة بين نزول بمكة وبين كونه قبل الهجرة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لو تأمل صوت من العلماء والمحققين تكتشف هذه القضية بأيسر ما يكون، فلا تهزك مثل هذه الإشكالات. ثم القرب قال ماذا كان يراد، سؤال مقدر هل تشمل أمة أو لا، قال نعم تشمل بصريح الروايات. ثم أن القرب لا تنحصر في علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام، بل يشمل الأئمة كلهم دون غيرهم، كما نص عليه في الأحاديث ومنها ما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، قال هم الأئمة عليهم السلام. ومنها ما في روضة الكافي، روضة الكافي الكتب المهمة جدا، روضة الكافي فيه حقائق لطيفة يعني حتى تاريخية، من ضمن الحقائق بأنه النبي انتصر في غزوة أحد، من قال لك خذ النسوة، حدث النسوة هناك بجهاد أمير سلام الله عليه صار النصر وكذا، هذه من الحقائق الموجودة في روضة الكافي اللي منفية في الكتب الأخرى. ومنها ما في روضة الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما يقول أهل البصر في هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قلت جعلت فداك، إنهم يقولون إنها لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال كذبوا، إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي وفاطمة والحسن حسين وأصحاب الكساء عليهم السلام. نعم هذا تمام الكلام وين في مسألة المقام الخامس. المقام السادس يشير إلى نقطة منهجية مهمة، وهي أن ينطلق من هذا المعنى، يعني ينطلق من جعل مودة أهل البيت أجر الرسالة، هذا هو المنطلق لاكتشاف ماذا؟ لاكتشاف كونهم معصومون، كونهم مطهرون، كونهم منزهون، كونهم كذا، وذلك لاستحالة أن يجعل الله مودة من يعصي، من يتخلف عن القوانين الإلهية، من وما إلى ذلك. يعني هذا تجعلها إذا تبلورها بلورة علمية أكثر دقة، وذلك تجعلها من أدلة العصمة بقراءة أخرى، يعني بقراءة أخرى ممكن تجعلها وين؟ من أدلة العصمة على أو عصمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، انطلاقا من وجوب المودة. هذه نفس لحن قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نفس المنصة تقريبا، فمن هنا يستثمرها بعض الأعلام وكذا في إثبات العصمة لهم سلام الله عليهم أجمعين. ربما أنا ما محملت بس كيف تأخذين بشكل عام، حتى بعض الروايات تشير إلى هالمعنى في نفس الآية، وإذا ما مشتبه كان في احتجاج الإمام الرضا مع المأمون، نستعرض روايات عجيبة، استعرض آيات ما في فوق 30 آية في أهمي في أهل البيت وأن المغسولين والمعصومين وكذا وكذا. الإمام الرابع عليه السلام حتى احتار القوم كذا أنه وتعبيرهم استشهدهم بآيات أصلا ما كانوا يتصوروا أنها في أهل البيت أو تعبيراتهم كذا. كان الإمام سلام الله عليه في قراءة في القرآن وين استدل بها وأفحم القوم. فأتصور في هذه الآية فيها المعنى. فإذا تراجعوا نفس احتجاج كتاب احتجاج الطبرسي موجود أو في الكتب الأخرى. قال الخامس في دلالة وجوب المحبة على قرب القربة إلى الله تعالى. لاحظ أن الله يأمر بمحبة القريبين إليه، فهم قرابة رسول الله أقرب الناس إلى الله وأخفأ بالتالي تثبت طهارتهم وما إلى ذلك. قال في دلالة وجوب المحبة على قربة على قرب القربة يعني على قرب قرابة الرسول ثبت علي وفاطم الحسن الأمة إلى الله وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضا. وذلك واضح لما في المات لأن ذكر هذا المعنى في المات هنا ذكر هذا المعنى تقدم. وقريب منه ما في دلائل الصدق حيث قال وهي أي الآية تدل على أفضليتهم وعصمتهم. يصرح هم أفضلية وهم عصمة وأنهم صفة الله سبحانه، إذ لو لم يكونوا كذلك لم يكونوا معصومين وأفضال وصفوة لم تجب مودتهم دون غيرهم لأن يصير مشترك خلما تقيا وبقية أتقيا، ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة لكونهم ماذا أجرا للتبليغ والرسالة. هل يعقل أن يكون أجر الرسالة وناس عاديين حتى كانوا أتقيا ورعين؟ لا، لابد من مكانة أخرى وهي العصمة والأفضلية وما إلى ذلك، وإلا بقرينة الاشتراك بين الجميع يلزم أن تكون مودة لجميع من بهذا الوصف تقي ورع وما إلى فهم فوق التقوى فوق الورع وهذا يعني العصمة والأفضلية. قال ولم تكن مودتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة لكونها أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حق يشبهه، ولذا لم يجعل الله المودة لقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما. هذا المقام الخامس. المقام السادس هذه مسألة لطيفة هنا وهي مسألة أنه مودة أهل البيت سلام الله عليهم من ضروريات الدين بأي معنى أخذته، سواء بمعنى الاتباع فهذا هو واضح فمخالفتهم خروج عن ضرورة مودة الدين، ولو أخذت وهو عليه سار هؤلاء المخالفين لأهل البيت والمحبة القلبية وكذا هم يلزمهم القول بأنه ضرورة من ضروريات الدين، هذا ما يصرحوا في كتبهم بأن عدم مودة هؤلاء ولو المودة القلبية لم يصوراها هي عبارة عن ضرورة من ضروريات الدين فبنشرها خارج عن الدين، اللي بعبارة أخرى الناصب نفسه الناصب المنكر المودة بتصريح علماء المسلمين جميعا والمذاهب الإسلامية كلها تقريبا إلا خب الأباضية وغير لأنهم خوارج يصرحون بأنه من مات مبغضا لأهل البيت ولو المودة القلبية هم موضوع المودة القلبية مو الاتباع، لكن قلنا لو على هذا المعنى نفس الكلام بأنه ضرورة لو مات الناصبي لأهل البيت لا يدفن في مقابر المسلمين صار كافر خارج عن الملة لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. وهذا ما عليهم روايات عند السنة وعند الشيعة تؤكد على أن المحبة والمودة، لكن احنا تأكدنا في سابقة أن المودة والمحبة هي تعني اتباعهم سلام الله عليه، إن لها مراتب بالمرتبة العالية وهي الاتباع، المرتبة الأخرى وهي المحبة القلبية ولا بد من اجتماعهم، لا يمكن أن يعقل إنسان يتبع أهل البيت ولا يحبهم أو يحبهم ولا يتبعهم، لا بد من كلا الأمرين، لا بد من المحبة القلبية والاتباع الفعلي لهم سلام الله عليهم أجمعين. ومن هنا جعلت في الأصول وفي الفروع كما ذكرنا. لاحظ وأنا أتذكر سألة البعض أرجبتها المطلبة بعضهم سألة البعض عن هذه المادة جعلت في الفروع منها مسألة مهمة أصولية البراءة والتولي، هذا هو أجاب جواب لكنه جدا باطل على كفة الأصول حتى على نظام السنية جواب باطل، يقول لي أنه لأن قد يكون إنسان يتبع أهل البيت في عقائده في فروعه ولكن لا يحبهم فهو ملزم أصولا بمحبتها، فمن هنا جعلت في الفروع. كلام حتى السنية ما يقبل عجيبا. ذكرت قبل كمان سنوات في هذه الأماكن ما راح أشير يعني هم إنسان معنون بعنوان بعد، على كل حال حجيب جواب منفر
يعني
هي كشرنا هذه النقطة تذكرها في حد السابق قبل درسين أكدنا الحقيقة بأنها امتدادات بل امتدادات لا أعمق شيء. وقلنا حتى في مسألة موالاة الشيعي وعدم موالاة غيره كلها الجذور ضاربة إلى أبعد الحدود، وهذا ششرنا عليه في أبحاث سابقة. على كل هذه من الروايات عن السنة تؤكد على هذه الحقيقة بأن اتباع أهل البيت هو المحور في سلامة هذا الشخص وتدينه وقربه إلى الله، وإلا فهو منحرف مهما فعل من أعمال وعبادة فهو منحرف. قال السادس، هذا تقريبا لب المطلب. السادس أن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد صلى الله عليه وآله موجب للخروج عن الإيمان لاستلزامه لإنكار الضرورة الإسلامية. البغض هذا واضح لأن وجوب حبهم من ضروريات الإسلام، ولكن مقتضى ما ذكره هو عدم كونه كذلك لو لم يأتمت إلى كونه ضرورة. هذا خذ قاعدة كلية موجودة مو في المورد، وهو أن إنكار الضروريات متى يكون مخرج للدين، يعني مخرج من الدين إذا لاحظ الملازمة بين إنكار الضروري وبين من الخروج من الدين. نعم إذا أدرك الملازمة يقول إذا أنكرت الضروري فأنا خارج عن الدين، إذا يترك هالملازمة اللي هي قضية شرطية خوف طبيعي إذا أنكرت يصير بعد هو خارج عن الدين، إذا بعد ما تنتهي خارج هو خارج نفسه خارج أنا من الدين. لاحظ فهذه قاعدة عامة حتى في نكران الحاج ونكران حتى بعض الأمور وما إلى ذلك. هذا إذا حال ماذا إذا التفت، خب إذا لم يلتفت لا يصرح حتى العلماء الأكابر بأنه ما فيه إذا ما ملتفت للملازمة ما يخرج من ضرورة ما يخرج عن الدين. نعم ظاهرا باطنا شيء آخر حساب الأخرى مطلب آخر، ولكن هو على القاعدة. إذا القاعدة تقول من هنا الشيخ أو هذا الشارح السير الله يحفظه يقول قاعدة كلية معنا وهي نعم مع التفاتة للملازمة يخرج عن الدين، إذا ما عند التفات الملازمة كيف مثل البعض وكذا ما يدري هذا ما يكون خارج عن الدين. لاحظ عن الدين الظاهري. قال إن ظاهر المصنف أن بغض آل محمد الموجب للخروج عن الإيمان لاستلزامه لإنكار الضرورة الإسلامية لأن وجوب حبهم من ضروريات الإسلام، ولكن مقتضى ما ذكر أو ما ذكر هو عدم كونه كذلك يعني بهالسهولة كيف كذلك لو لم يلتفت إلى كونه من الضروريات وأنكره، مع أن ظواهر بعض الأخبار وخروج المنكر المبغض عن الإيمان ولو لم يكن لا يعني يرجع يقول لكن لو جينا إلى ظواهر الروايات صحيح يعني اللي يقرأ ظواهر الروايات سأل التفت أو لم يلتفت الحال وهذا واحد وهو يخرج من الدين، لكن يقول هذا ظواهر الآية لكن معنى قواعد فرضا أو حكومات أخرى حاكمة أو شيء بصناعة أصولية في بحث الأصول وحتى في البحث المعرفية إذا هذه مع الالتفات يخرج ومع الالتفات لا يخرج، لكن يقول لكن بعض الروايات أصلا بعد يعني هو كان يشير إلى مطلب، لكن هو القضية أنا أتصور هكذا يعني عشان نخرج من هالمأزق ما ذكر هالمعنى، ولكن تحليل علمي هو يكون تفرق من الحر لا بس تفرق بين الثبوت والحقيقة وبين الإثبات. فنقول منكر مبغض آل البيت سلام الله عليهم حقيقتان ثبوتان في نفس الواقع ونفس العام هذا خارج عن الدين، التفت متى لأنه موقع مجال لأنه هنا وين انحراف الفطرة عن مسارها الطبيعي ابتعال عن الكمال والذهاب إلى النقص وما إلى ذلك كما وضعنا في مسألة المودة والملازمة في البراءة والتولي. فثبوتا حقيقة وين هو خارج. نعم إثباتا في عالم إثبات في عالم الدلالة في عالم الخارج نعم إن كان ملتفت خارج لم يلتفت يبقى على ظهر الحال، هذا أشبه بالمنافق ويرى في الأبحاث القرآنية تقريبا في هذا التحليل المبسط ممكن واحد حل هذه الأزمة لأن بعض الوقت تصرح ما لها معنى ملتفت في الإمام ملتفت نظر إلى الواقع والحقيقة مثل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية درى ولا ما درى وبالنتيجة وين مات ميتة جاهلية، هذا عين مثل من ذهب إلى البحر ولم يعرف السباحة يقرأ دريت ولا ما دريت أنت بتقرق أنت بتقرق أحب نعم ينقذ شيء آخر الله أرحم الراحمين رحمة الله واسع لك مسألة أخرى ما لا ربط الكلام في الواقع والثبوت. نعم في الإثبات يجي التحليل بين الالتفات وعدم الالتفات. قال ولكن مقتضى ما ذكره وعدم كونه كذلك لو لم يلتفت يعني لا يعني كذلك يعني لا يخرج لو لم يلتفت إلى كونه من ضروريات وأنكره، مع أن ظواهر بعض الأخبار وخروج المنكر المبغض عن الإيمان ولو لم يكن عن التفات إلى كونه من الضروريات، ولعله من جهة أن البغض المذكور ملازم لعدم المعرفة لأنه ما عرفهم فأنكرهم ضربان، أو لا يعرف الأمة فأبغضهم والعياذ بالله. وقد عرفت تصريح النصوص بأن عدم المعرفة بهم يوجب ميتفل وعدم المعرفة، فكيف بعد إذا يعرفهم ويبغضهم بعد باب أو لا يصير مضاعفة ميتة جاهلية مثل في كثير من الصحابة مع المعرفة ترى، يعني هذا مو ميتة جاهلية عادية، ذا لي ألف ميتة جاهلية في وجودهم عليهم.
يعني قد يكون الإنكار دون الالتفات يؤدي إلى عدم معرفة، يعني
مش عدم
معرفة،
يعني عدم المعرفة ملازم للإنكار. وقد يكون لا مع المعرفة يصير وين إنكار، بس هذه الحالة أشد، يعني أشد هبوط وما احسن تدارى ملتفت ودارى ما ملتفت انه
يعني يبقى. اذا انكر دون التفات مثلا عدم معرفتهم هنا يلزم ميتة جاهلية، قد ما يطبق على الخروج من الدين لكن يطبق على لو مات ميتة جاهلية
عدوى. احسنتم، يعني هو يريد يقربها يقول لك يعني حتى لو لم يلتفت يعتبر منكر مضرات الدين ولكن من جهة ميتة جاهلية، او النتيجة يمكن النتيجة انه هذا يموت ميتة جاهلية، لأن هذه الآيات كما ستنشد أو الروايات تشير إلى الواقع والثبوت. قال وإليك بعض هذه الروايات الدالة على خروج المبطل عن الإيمان منها ما رواه الحافظ الحاكم الحسكاني عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتى وخلقت عليم كذا، يعني من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ هوى، ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام، يعني ألف ألف مليون هذا غير الحصر، يعني حتى لو كان أكثر، يعني حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا أكبه على منخريه في النار، ثم قرأ قل لا أسألكم لطيف، يعني النبي استشهد بها وين في مقام الاتباع، هذا بعد خير شاهد على المسألة المودة عن الاتباع، قل لا أسألكم لي أجل أن المودة في القربة. هذه عمر رواية في شهر التنزيل جلد الثاني صفحة 141. ومنها ما رواه في تفسير القرطبي عن الثعلبي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمة، ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ماذا آيس اليوم من رحمة الله، ومن مات على بغض آل محمد لم يرح رائحة الجنة، ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له في شفاعتي. ثم قال القرطبي قلت وذكر هذا الخبر الزمخشري في تفسيره بأطول من هذا، فقال وقال رسول الله يعني فقال الزمخشري هم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكرا ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له أو فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة، وإلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقامات المختلفة مثل ما ورد في تفسير قوله وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني في الرواية في شهر التنزيل إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب. هذا تمام الكلام في إثبات أن المحبة والمودة تعني الاتباع وأنها من ضروريات الدين بل هي أساس الدين. لاحظ السابع هذا بعد ما في شيء سريع نأخذه، قال هذا تقريبا عطل على ما تقدم ما في بعد شيء إضافي. السابع أن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع، يعني هذا التأكيد والمحبة يعني جعلت المحبة القلبية، على من يقول محبة قلبية، جعلت المحبة القلبية كبوابة للارتباط، لأن المحبة القلبية بالنتيجة ماذا صورة الانفتاح مع هؤلاء وقربهم ومحبتهم مثل معرفتهم وبالتالي اتباعهم، لأن من عرفهم اتبعهم سلام الله عليهم أجمعين، بتعبير الإمام رضا الإمام الباقر سلام الله عليه حينما نظر في الحج وكذا كل واحد مسك جماعته وبلغ فلان وفلان فالمحرم عقب أهل البيت قال والله لولا هؤلاء لمال الناس إلينا. ما له مشكلة. المقتضي موجود، لكن هالموانع ذي الشياطين، هذا الموانع الذين يمنعون وين نفوذ نور أهل البيت في نفوس هؤلاء. إذن يقول المحبة جاءت لهذا من ترسيخ الاتباع. لو فرضنا أنها فقط مقصود به المحبة القلبية، فكيف ذكرت المقصود؟ فكيف ذكرت المحبة أن تعني عين الاتباع وأن المودة هي عين الاتباع؟ وهذا لا ينفصل عن المحبة القلبية، لا بد منها أساسا بعد. ما كشارة. السابع أن المحبة والوداد بالنسبة إليهم في هذه الآية لعلها ليست إلا لتحكيم الاتباع عنهم. بذ الاتباع إذا قرن بالمحبة كان أتام وأسهل، لأن المحب لمن يحب مطيع. ألا ترى أن المحبة العلوية والحسين محبة الإمام علي ومحبة الحسين سلام الله كثيرا من جذبت كثيرا من الآحاد والنفوس نحو العبادة والتعبد، حتى مثلا المسيح وغير من يعشقون أهل البيت ويحبون لكمالاتهم، في النتيجة أثر فيه مثل ما ذكرت لك مثلا في غزوة سلمان الكتاني وغيره من الذين واقعا قرأوا في حياة أهل البيت، وبالتالي تأثر وارتبطوا وتشيعوا بباركة أهل البيت سلام الله عليهم. قال والتعبد والجهد والجهر، نفس التضحية، محبة إمام الحسين تورث التضحية والفداء وتقديم النفس لأجل الدين وما إلى ذلك. فالدعوة للمحبة والدعوة في الحقيقة إلى العمل والاتباع. قال في كتاب الإمام إن هذا الأجر المطلوب في هذه الآية الكريمة هو في الواقع من أروع ما يعود على الأمة بالخير، على للأمة لنجاتهم كذا، ويرتبط بمسيرتها ومستقبلها وقيادتها، حيث يشدها الشد العاطفي الواعي إلى القيادة مقربا لذلك الشد العقائدي بها. حين هناك شد عاطفي يفسح المجال للشد العقائدي، مثل المحبة العاطفية لإمام الحسين تورث وين الاندفاع العقائدي نحوه والارتباط به سلام الله عليه. وإذا اقترنت العقيدة بالعاطفة المبنية على أساسها أمكن ضمان قيام القائد بمهماته التاريخية الكبرى الملقاة على عاتقه في مجال تربية الإنسانية ككل وهدايته لشواطئ الكمال. فهذا الأجر المسؤول هو في الواقع تعليم من اجتماعي رائح لفعل يذهب أو يأتي لصالح الأمة نفسها، وليس أجرا شخصيا للرسول صلى الله عليه وآله، بعد أن كان أشد الناس إخلاصا للحقيقة، وبعد أن كان القرآن يعلن وما تسألهم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر، وقد أوضح القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى على لسان نبي وما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. وكذا يشير إليه قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام من ترك الطاعة مغرورا بمحبة أهل البيت. يجي حتى المواليد لابد أن يلتفت لهذه النكتة والاتباع والسلوك كذا بقدر المستطاع، كما نقول عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نفعل يوم أحدا بهذه الصفة، يعني كان بشكل عام عموم الموجود علي غالي جابر. فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولى ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يعني ما فقط محبة قلبية أبدا محبة فعلية. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرة ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم. وما معنى براء من النار ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، إذن الولاية مربوطة بالطاعة، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا أو تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. وروايات كثيرة بهذا الصلاة مفتوذة في كلماتهم سلام الله عليهم أجمعين. واضح؟
شيخنا سؤال جابر ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة، فقال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب،
يعني يقول حتى لو فرضت ما شفت أحد لا يعني أنه إحنا وش نسوق، ترى صعوبة الأمر أو كذا تؤدي للتشوق، لا يكتفي حتى بالمحبة. هذا مقصود الإمام. الإمام تأكيد لما تقدم، ولا حد لا تقعد تعيش لي هالحالة ترى لا ما فيك أحد وكذا بالتالي يعني ما في موالي، لا يقول الإمام لا لابد من هالأمر تحقيق هذه ثمرة الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهو الورع والاتفاق.
أما أن يقول أحب عليا وأتوى الله ثم لا يحب عن ذلك فعالا
فعالني،
هذا قاتل الولاية يعني ليش
لا
مش مقصود هنا المقطع؟
لا يقول حسب الرجل، يعني واحد يقول
حسب الرجل معنى حسب طابي ولا
لا لا يكفي يعني حاسب يعني ما احنا ويش مثل ما نقول احنا لا يتصور يعني لا يتصور الرجل يقول انا حبعين واكتفي، يقول لا لا مو كذي حسب الرجل لا يعني لابد من يكون فعالا. لا لا ما هو حسب بمعنى الكفاية والكفاية، يعني حسب الرجل يقول الامام يعني انه بمعنى لا يتصور او ما لا يكتفي بهذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذا إن شاء الله يأتي عقيدتنا في الأئمة في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.